أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. قالت حركة النهضة التونسية يوم الخميس إن انتخابات الرئاسة المقبلة في تونس لن تكون ديمقراطية ونزيهة وشفافة إلا بتنقية المناخ السياسي وضمان تكافؤ الفرص، وأضافت أنها لن تقدم مرشحا عنها للتنافس على رئاسة الجمهورية رغم أن ذلك من حقها وفق بيان لحركة النهضة. وجاء ذلك في بيان نشرته الحركة على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك حمل توقيع أمينها العام العجمي الوريمي. وفي الثاني من الجاري دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر تشرين الأول المقبل، وقالت حركة النهضة إنه لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة وتنافسية حقا إلا بتنقية المناخ السياسي وضمان تكافؤ الفرص وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع القيود على نشاط الأحزاب وضمان حرية التعبير والترشح والاختيار. وأوضحت حركة النهضة أن القرار النهائي بخصوص المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها لم يتخذ بعد، وسوف نتخذه في أوانه بالتشاور والتنسيق التام مع قيادة جبهة الخلاص الوطني وكل مكوناتها. وأكدت أن الانتخابات استحقاق وطني ودستوري مطالبة بضمان توفير الشروط والمعايير الديمقراطية لإجرائها. وبيّنت حركة النهضة أنها تدافع عن حق كل المواطنين والمواطنات التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الترشح للمنافسة ولنيل ثقة الناخبين. وأفادت حركة النهضة بأنه ليس لها أي التزام مع أي مرشح، خاصة وأنه لم تعرف بعد القائمة النهائية للمترشحين. وجددت تأكيدها بأنها ملتزمة بجبهة الخلاص الوطني كإطار سياسي للنضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي. وفي 5 من هذا الشهر أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في 29 من الجاري ويستمر حتى 6 أوت. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض الرئيس سعيد الانتخابات بحثا عن ولاية ثانية من 5 سنوات بعد فوزه في انتخابات الرئاسة 2019. وفي نيسان أفريل الماضي أعلنت جبهة الخلاص الوطني أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية عدم مشاركتها الانتخابات بداعي غياب شروط التنافس، وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي جاءت عقب إجراءات استثنائية بدأها الرئيس سعيد في تموز جويلية 2021 وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حدا. وشملت الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. قال مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي في تصريح خاص للإعلام اليوم إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت اليوم الخميس بسقف صحن المسجد الإبراهيمي بألواح من الصفيح في محاولة لتغيير معالمه، وندد الرجبي بالخطوة الإسرائيلية ووصفها بالاعتداء الخطير. وقال مدير أوقاف الخليل إن السلطات الإسرائيلية تسعى بشكل دائم لتغيير معالم المسجد وتهويده، مضيفا إن المسجد وقف إسلامي خالص ولا حق للسلطات الإسرائيلية بأي جزء فيه، وهي تسيطر عليه بحكم الأمر الواقع والقوة، لافتا إلى أن السلطات الإسرائيلية تستغل حالة الحرب في غزة لتنفيذ أجندتها بالاستيلاء على المقدسات. ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية ويسكن فيها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي. ومنذ العام 1994 قسمت إسرائيل المسجد بواقع 63% لليهود و 37% للمسلمين عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن مقتل 29 مصلٍ، وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان. قال الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بازشكيان إن بلاده مستمرة في دعمها الشامل للشعب الفلسطيني حتى تحقيق جميع أهدافه واسترداد حقوقه وتحرير القدس. جاء ذلك في رسالة بعثها الرئيس الإيراني يوم الخميس إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وقالت حركة حماس في بيان لها إن بازشكيان أكد لهنية أن إيران تعتبر نصرة الشعب الفلسطيني ونضاله في مواجهة الاحتلال ونظام الأبارتايد أي الفصل العنصري واجب إنساني وتكليف إسلامي، مؤكدا استمرار إيران بدعمها الشامل للشعب الفلسطيني المظلوم حتى تحقيق جميع أهدافه السامية واسترداد حقوقه وتحرير القدس الشريف. وقال في رسالته الرئيس الإيراني لهانية: إنني شخصيا واثق من أن النصر سيكون حليفا لفلسطين العزيزة، نصرا مؤزرا من عند الله، وذلك بفضل صمود شعب فلسطين التاريخي وصمود غزة المظلومة القادرة المقتدرة، وبفضل بطولة مجاهدي المقاومة الفلسطينية. وشكر الرئيس الإيراني هانية على رسالته الدافئة والمفعمة بالمحبة التي بعثها إليه بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران. دعت فرنسا وألمانيا إلى إجراء التحقيق في الضربة الإسرائيلية على مدرسة في جنوب قطاع غزة كانت تستخدم ملجأ معتبرتين في بيانين منفصلين أن ما حدث أمر غير مقبول. وكانت مصادر طبية قد أكدت مقتل 29 شخصا على الأقل في مدرسة جنوب خان يونس يوم الثلاثاء في رابع غارة جوية تطال مؤسسة تعليمية في القطاع في غضون 4 أيام. وذكرت الخارجية الفرنسية في بيانها أن الضربة التي نفذت يوم الثلاثاء على مدرسة العودة والتي خلفت العديد من القتلى هي الثالثة التي تستهدف مدرسة للنازحين منذ السبت الماضي، ودعت الخارجية الفرنسية إلى أن يتم التحقيق في كل هذه الضربات. من جهتها كتبت الخارجية الألمانية على منصة إكس: تعرض أشخاص يبحثون عن ملجأ في مدارس للقتل، تعرضهم هو أمر غير مقبول ويجب ألا يقع المدنيون لسيما الأطفال في مرمى النيران المتبادلة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه بصدد التحقق من المعلومات التي تفيد بإصابة مدنيين في هذه الغارة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في روايته أنه نفذ خلال الليل غارة على مدينة غزة طالت أهدافا لحماس والجهاد الإسلامي وتعمل من داخل مقر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. الأونروا لم تعلق فورا على الغارة لكنها نوهت إلى أن ليس لديها طريقة للتحقق من المزاعم من استخدام منشآتها من قبل حماس وفصائل أخرى. واعتبر عضو المكتب السياسي لحماس عزة الرشق قصف مدرسة العودة في بلدة عبسان جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي. زعم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش أمس قدرة تل أبيب على إنزال ضربة قاتلة بلبنان لن يتعافى منها إلا بعد 30 عاما. جاء ذلك في تصريح أدلى به سموتريتش لهيئة البث العبرية، دعا فيه إلى شن حرب واسعة على حزب الله واحتلال مناطق في جنوب لبنان. وقال سموتريتش: يستطيع الجيش الإسرائيلي في مسار سريع وعنيف تحقيق إنجازات كبيرة للغاية وإبطال معظم قدرات حزب الله، وزعم أن بإمكان الجيش الإسرائيلي القيام بذلك في حرب قصيرة وليست طويلة كما في غزة يتم خلالها إنزال ضربة قاتلة بلبنان سيستغرق التعافي منها 30 سنة على حد قوله. وتابع سموتريتش الوزير المتطرف قوله: يجب على إسرائيل أن تخوض حربا في الشمال وتقيم شريطا أمنيا على الجانب اللبناني من الحدود. ويوم الأربعاء قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة متلفزة إن مقاتليه سيوقفون إطلاق النار بلا نقاش في حال التوصل لاتفاق بغزة بين إسرائيل وحركات حماس، لافتا إلى أن الإسرائيلي إذا قرر الاعتداء على جنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار في غزة فسندافع عن لبنان ولن نتسامح مع الاحتلال. ودعا أمين عام حزب الله مقاتليه وجمهوره إلى البقاء في جاهزية لأسوأ الاحتمالات وإن كنا نتطلع إلى عكس هذا الأمر. يقول: نددت السلطات العراقية أمس بتجدد العمليات العسكرية التركية والتوغلات في شمال العراق، مناشدة أنقرة التعاون معها دبلوماسيا لحل القضايا الأمنية المشتركة. وفي إقليم كردستان الواقع شمال العراق والذي يتمتع بحكم ذاتي، يشن الجيش التركي ضربات ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة والعديد من حلفائها الغربيين جماعة إرهابية. وترأس رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أمس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني ناقش خلاله المجتمعون موضوع التدخلات والخروقات التي تمارسها القوات التركية في المناطق الحدودية المشتركة. وقال اللواء يحيى رسول عبد الله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في البيان: إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على رفض التوغل العسكري التركي والمساس بالأراضي العراقية، وأن على تركيا مراعاة مبادئ حسن الجوار والتعامل دبلوماسيا مع الحكومة العراقية والتنسيق معها تجاه أي موضوع يتعلق بالجانب الأمني. وبحسب البيان، فإن وفدا برئاسة مستشار الأمن القومي سيتوجه إلى إقليم كردستان العراق من أجل الاطلاع على الأوضاع العامة والخروج بموقف موحد من هذا الموضوع الذي يمس السيادة العراقية. وعلى مدى السنوات 25 الماضية أقامت تركيا عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق لمحاربة الحزب الذي يقيم في هذه المنطقة قواعد خلفية. ويعلن الجيش التركي بشكل متكرر تنفيذ عمليات عسكرية جوية وبرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم شمال العراق، ودفع هذا الأمر الحكومة العراقية المركزية إلى الاحتجاج مرارا. وصباح هذا اليوم نقلت مواقع سكاي نيوز أنباء عن سقوط طائرة مروحية تركية شمال العراق بعد استهدافها بنيران أرضية. دعا حلف الشمال الأطلسي الناتو الصين إلى إنهاء دعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا. جاء ذلك في بيان ختامي عقب اجتماع رؤساء دول وحكومات المجلس الأطلسي للناتو. وأفاد البيان أن الحلف سيواصل دعم أوكرانيا على الطريق الذي لا رجعة فيه نحو التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل بما في ذلك عضوية الناتو. وأشار حلف الشمال الأطلسي إلى أن أعضاء الحلف قرروا تقديم ما لا يقل عن 40 مليار دولار من التمويل لأوكرانيا في العام 2025. وأكد البيان أن دعوة الانضمام إلى الحلف سيتم إرسالها إلى أوكرانيا بمجرد موافقة الحلفاء واستيفاء الشروط. وأكد الحلف أن روسيا المسؤولة الوحيدة عن الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، موضحا أن القوات والمسؤولين الروس لا يمكن أن يظلوا دون عقاب على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الدولي. وأشار البيان إلى أن الصين تواصل خلق تحديات منهجية للأمن الأوروبي الأطلسي، وحث البيان الصين على وقف دعمها المادي والسياسي لحرب روسيا في أوكرانيا، كما أعرب عن المخاوف بشأن التوسع السريع لقدرات الصين الفضائية وترسانتها النووية، كما طلبها بوقف كل الدعم الذي تقدمه لروسيا في حربها ضد أوكرانيا. وقال البيان: ندعو الصين التي تتحمل مسؤولية خاصة فيما يتعلق بدعم أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، ندعوها إلى وقف كل شكل من أشكال الدعم المادي والسياسي للمجهود الحربي الروسي. من جهتها طالبت بكين اليوم حلف الشمال الأطلسي بالتوقف عن التحريض على المواجهة، وذلك ردا على إبداء قادة الدول الأعضاء في الحلف قلقهم العميق حيال العلاقات الصينية الروسية الوثيقة واتهامهم الصينيين بتقديم مساعدة حيوية لروسيا في عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وقالت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في بيان: يجب على حلف شمال الأطلسي الناتو أن يتوقف عن تضخيم ما يسمى تهديدا صينيا، وأن يتوقف عن التحريض على المواجهة والتنافس، وأن يساهم بشكل أكبر في السلام والاستقرار في العالم. وإذ أعربت الصين في بيانها عن استيائها الشديد، نددت بالبيان الصادر عن قادة الحلف والمشبع بعقلية جديرة بالحرب الباردة وبخطاب عدائي والمليء بافتراءات بحسب قولها. أما الآن فإلى المحطة الرياضية مع عبد السلام ضيف الله.
سيقود الحكم الفرنسي فرانسوا لو تاكسي نهائي بطولة أمم أوروبا الذي يجمع إسبانيا بإنجلترا يوم الأحد المقبل في العاصمة الألمانية برلين. وأدار فرانسوا البالغ من العمر 35 عاما العديد من المباريات خلال البطولة، أبرزها بين إسبانيا وجورجيا ضمن الدور ثمن النهائي. وكان فرانسوا حكما رابعا خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع ريال مدريد ببروسيا دورتموند، كما أدار مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي المثيرة التي انتهت 3-3 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال. حتما قائد المنتخب الكولومبي خميس رودريغيز الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في نسخة واحدة من بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، بعدما صنع هدف اللقاء الوحيد أمام أوروغواي فجر اليوم الخميس في نصف النهائي، لتلحق كولومبيا بالأرجنتين في المباراة النهائية التي ستقام فجر الاثنين القادم. وفض رودريغيز لاعب ريال مدريد السابق وساو باولو البرازيلي الحالي الشراكة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان يحمل الرقم القياسي السابق بخمس تمريرات في دورة 2021. إلى تونس، أعلن الترجي الرياضي تعاقده مع اللاعب يوسف العبدلي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر قادما من النجم الرياضي الساحلي، وهو ثالث انتدابات الترجي بعد أيمن بن محمد والحارس البشير بن سعيد. وفي تونس كذلك، أعلن النادي الإفريقي عن تعيين مهدي ميلاد رئيسا لفرع كرة القدم، وتعاقد الترجي الجرجيسي مع المدرب أنيس بوجلبان. أما في المغرب، فقد اتفق الوداد الرياضي رسميا مع المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكينا المدرب السابق لنادي سان داونز لقيادة النادي في المرحلة القادمة. وإلى الجزائر، حيث استلم أمس شبيبة القبائل ملعبه الجديد المسمى المجاهد الراحل حسين آيت أحمد، ملعب بأحدث المواصفات العالمية يتسع لخمسين ألف متفرج.
قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.